احنا شرحنا حديث انما الاعمال بالنيات واقفين عند الجمله الاخيره من الحديث وانما لكل امرئ ما نوى. الجمله الثانيه وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وتكلمنا عن هذه النية معنى النية ومعنى انما الاعمال وبعدين الالفاظ الواردة انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنية انما العمل بالنية كنا بعضها اطلب الاعمال وبعضها واطلب النية وبعضها جمع الاعمال والنيات وبعضها جمع الاعمال واطلب النية وبعدين تكلمنا عن احكام النية وبعدين تكلمنا عن المقصود بالاعمال ان هي اعمال الايه المكلفين. وانما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة لها علاقة بالجملة السابقة؟ نعم، ولكن العلماء اختلفوا مقصود هذه الجملة بالجملة السابقة. فبعض العلماء قال هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة، تأكيد لها، بمعنى هي أيضا تؤكد أن العمل بالنية، أن العمل الحاصل إنما يكون بالنية. فهذا التحقق شرط الإخلاص في النية. وبعضهم قال لا، بل إنها تفيد غير ما أفادته الجملة الأولى. يبقى منهم من قال هي تأكيد ومنهم من قال هي تأكيد. والأولى أن نقول هي تأكيد، يعني معنى آخر. لأن قال يقولون التأكيد أولى من التأكيد، لأن التأكيد يدينا معنى زائد غير التأكيد. يعني إذا كانك أنت فلان الله تقول الكلام متأكد فيه، لا، نقول الجملة دي لها معنى والجملة دي لها معنى وتستفاد أحكاما أخرى. فقالوا أن الأولى الجملة الأولى أثابت أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فترتب الحكم على ذلك. يبقى العمل يتبع النية، لا عمل إلا بنية. وإذا نويت صلاة الظهر يبقى نيتك فيها الظهر، إذا نويت العصر نيتك فيها العصر. يبقى العمل سبب لوجود النية أو مصاحب للنية. وأما الجملة الثانية فتبين الثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى قدر إخلاص في النية والقوة الثانية أثرت أن العامل لا يحصل له إلا من نواه. فالأولى تكلمت عن إيجاد العمل، والثانية تكلمت عن الثواب الحاصل للعامل. يبقى الأولى إنما الأعمال بالنيات أي لوجود العمل. العمل يجب أو يكون موجود بإيه؟ بالنية. والثانية الجملة الثانية إن ثوابك بما نويته. فإن كنت مخلصا وذلك بك للتمهيد للكلام اللي بعد كده. الجملة دي تمهيد، فمن كانت هجرة الله ورسوله فإن ذكر الله ورسوله. ومن كانت هجرة لدنيا يطلبوها ولا تنفعها فذكر الله ورسوله. يبقى ثوابك قصد بإيه؟ بما نويته. فإذا نويت بالعمل، وإيه طبعا كلام حافظ بن رجب في تقسيم الثواب هذا. تقسيم الثواب الحاصل بالنية على حسب الإخلاص والرياء الداخل. الجملة الثانية أو النص الثاني استنباطات العلماء من هذه الجملة. صمت العلماء من هذه الجملة الثانية عدة أحكام. أولا قال النووي أثابت اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صواب تائتة لا يكفيه أن ينوي التائتة حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا. يعني إيه؟ واحد عليه صلاة تائتة كذا صلاة تائتة، فأنت هتكون تصلي ده أربع ركعات، هل يشترط تعيين المنوي؟ يعني الاربع ركعات اللي بتصليهم دول للفائته صلاه الظهر ولا للفائته صلاه العصر؟ وهم همهم اربع ركعات. فتعيين المنوي اشترطه العلماء، وهي بالحقيقه مساله فيها خلاف. والذي يقولون لو ان رجلا فاتته صلاه، لو ان رجلا فاتته صلاه ولكنه لم يذكر عينها، يعني هو بيقول في يوم من الايام في صواب ما صلتهاش، بس مع طول الزمن وعهده بيها مش كافي لو فرض الصلاة دي كانت الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، مش قادر ايه يعين هذه الصلاة. اختلف العلماء في ذلك كيف يقضي هذه الصلاة. فبعض العلماء قال يصلي خمس صلوات عشان لازم يبقى واحدة فيهم ايه اكيد هي اللي ايه فائتة، هيصلي الصبح وظهر وعصر ومغرب والعشاء، يصلي خمس صلوات واحدة من الصبح واحدة من الظهر واحدة من العصر واحدة من المغرب. ف يأتي يقول قد قضى الفائتة والباقي يقول له ايه نافلة. وقال بعض العلماء بل الوقت هو الذي يعين الصلاة، الوقت يعين الصلاة، وهو يصلي صلاة ثنائية بنية الصبح ويصلي صلاة ثلاثية بنية المغرب ويصلي صلاة رباعية بنية صلاة وقتها، صلاة وقتها يعني الوقت يعين الصلاة. وعلى هذا إن كانت ظهرا فهي ايه؟ فهي الظهر، وإن كانت الفائتة عصرا فتعينت بوقتها فهي العصر، وإن كانت الفائتة عشاء تعينت بوقتها وهي العشاء. يبقى المسألة خلافية في مسألة تعيين المنوي، وقد يكون هذا يعني لابد منه في بعض المسائل، لكن في مسألة صلاة الفائتة يكفيه أن يعين الوقت، يعني يصلي ما عليه من صلاة فائتة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقف بذلك تعيين وقت صلاة فائتة، فيصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. يبقى الجملة الأولى ذكرت إيه؟ أنه اشترط حظر، اشترط تعيين المنوي، اشترط تعيين المنوي. وقالت السمعان أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا لوى فيها فاعلها القربة، وإنما لكل امرئ ما له. واحد يأكل يشرب، هل الأكل والشرب قربة؟ ليس بقربة، ولكنه أمر مباح إلا إذا كان في حالة بلغ به المقمصة، وأنه إما أن يأكل وإما أن يهلك، فحب النفس قرب. لكن واحد في الحالة الطبيعية اللي احنا فيها يوم الصبح يفطر والظهر يتغدى والعصر يتعشى والمغرب مش عارف ايه مثلا يعني يعني يأكل ثلاث طاقات في اليوم ثلاث طاقات، خلاص أكله مباح لا يلام ولا يعاقب عليه، لكنه نوى بهذا الطعام أن يتقوى به على طاعة الله، إلى هنا تحولت العادة إلى قربة. ليه؟ القطر لذلك وجه الله عز وجل، القطر لذلك القربة. كمان يأكل مثلا قبل الليل عايز يصلي ولا نفسه يعني محتاج أن يأكل حتى التعين فأكل لذلك، أو تصحر التعين على الصيام عشان كده الصحب فيه بركة لأنه يثاب عليه. فإذا أكل قاصدا القربة أصيب على ذلك، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذه الجمله اثارت لنا بهذه الفائده ايضا، يبقى اثارت لنا حقين اهو دلوقتي، اثارت لنا اشتراط تعيين المنوي، واثارت لنا ان العادات تتحول الى قربه اذا قصد بها القربه، او يتابع عليها اذا قصد بها القربه. وقال غيره اثارت ان النيابه لا تدخل في النيه، يعني لا يذوب احد عن احد في النيه. النيابة يعني ايه؟ مش النيابة بتاعت المباحث، لا، النيابة يعني ينوب انسان عن اخر. هل ينوب احد عن احد عن احد ايه؟ يعني يمكن واحد ينوي الصلاة عن واحد تاني، ينوب عنه الصلاة، صلى ركعتين نيابة على ابويا، او صلي صلاة نفسنا نيابة عن اخي، لا ينفعش مطلقا. اختلف العلماء، منهم من منع النيابة مطلقا، ومنهم من أجازه، ويبدو يعني أن أدلته ضعيفة جدا لإجازة النيابة في هذه المسائل، ومنهم من فصل وهذا هو الراجح، ومنهم من فصل أما الأمور القلبية فلا تصح فيها النيابة. يعني فعش واحد يسلم أو ينطق بالشهادتين نيابة عن أبيه الكافر. إن أبونا مش عارف ينطق بالشهادتين طبعاً إيه بالنيابة عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تنفعش. أو الأمور القلبية كحب الله والتوكل على الله والرجاء ونحو ذلك. الأمور القلبية كلها مكلف بها العقل لا ينوب أحد عن أحد. قالوا والأمور البدنية أمور البدنية أيضا لا ينوب أحد عن أحد فيها إلا فيما نقص فيه الشرع كالنيابة في الحج فقط للمعجوب. يعني إنسان عنده قدرة على الحج مالية وليس عنده قدرة بدنية. واحد هرج كبر السن لا يخلط على الراحلة كما جاء في الحديث ولا يستطيع أن يؤدي المناسك فأناب عنه رجلا آخر وأعطاه تكاليف السفر تكاليف الحج وأذاب هذا جاب ينوب عنه. وأما على ذلك فلا يجوز إلا إذا كان ضابط أشياء معينة كأن ينوب عنه مثلا في مثل الزكاة يعني فوق دول وتحكم. هي الحقيقة النية هنا لصاحبها لكن ده وكيل مش نائم عنه هذا يكون وكيلا له. وأما بعد الموت فقالوا يجوز النيابة بعض المسائل التي ورد فيها الشرع. فقال عليه السلام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. إذا كان عليه الصيام لم يتعمد ترك يعني مش هو متعمد ترك الصيام بعد ما يموت أو جاءه يحصل عنه لا ده عليه الصيام كان لعنف كمرض أو سفر ولم يتمكن من أدائه فهنا يجوز لأوليائه أن يصوموا عنه. والمسألة فيها خلاف نعم أو نظر ما نظر فلم يرقه فيصومون عنه هذا الصيام. وقلنا المسألة في خلاف بعض العلماء يرى أن الصيام الذي ينوب فيه عنه بعد الموت إنما هو صيام النذر فقط. ومن العلماء قال يجوز صيام النذر وصيام القبر ونوع الله أعلم الراجح لعموم أو ظهر الحديث. وأما كونه جاء في بعض الحديث من مات وعليه الصيام ينزل الصوم عنه وليه فنقول ذكر أحد أفراد العام لا يفصل العام. أن صيام الناس أحد معاني الصيام. فالصيام إذا كان لنفس أو عن رمضان أو خطأ عن خطأ أو نحو ذلك فإنه يصوم عنه وليه. تعمد الترك ترك الصيام لا متعمد الترك هذا لا ينوبون عنه. وقال ابن عبد السلام هذه فائده رابعه اثابت ان النيه انما تشترط في العباده التي لا تتميز بنفسها كالصلاه التي يصليها هل يصلي ظهرا ام عصرا. يعني هناك عبادات متشابهه لا تتميز الا بالنيه يبقى لابد ان تميز انت ايه بالنيه زي ما قلنا ده خلاف مساله تعيين الوقت. احنا بنتكلم دلوقتي في الصلاه نفسها بالظهر وبالعصر. ايه الفرق بين الظهر والعصر؟ عدد الركعات هي الاداء كله زي بعض. يبقى لابد ان تتميز بشيء. الذي يميز الظهر من العصر النية. الذي يميز الظهر من العصر النية. قال وكذلك تشترط النية في تمييز العبادة عن العادة. في تمييز العبادة عن العادة كالغسل. الغسل واحد يغتسل للتبريد جو حر يغتسل او عشان جاي متعصب فللتنظيف. واغتسل كغسل الجنابة تماما. ايه الفرق بين غسل وغسل الجنابة؟ النية. اذا لم يكن نوى لغسله الجنابة فان هذا الغسل لا يصل. يبقى لابد ان يميز العبادة عن العادة. حتى لو كانت العادة دي حمية يعني زي ما قلنا المرة الفاتت رجل قام مثلا خاطر يحدث هذا مع الشباب الذين يعملون في الفارس في بلاد اوروبا ممكن يحدث هذا في الفارس. اما يقول مثلا عنده مرض تعلمه ما رضيش ياكل حمية لنفسه عشان ما يحصلوش إسهال راح الشغل هان ممكن النهار نفسه تطير لغاية ما روح البيت لا يرضي ياكل ولا يشرب بعد ما روح طبعا هم هناك في غفلة والعياذ بالله هان ما بيعرفوش النهار كام الشهور العربية فقابل واحد صاحبه وقال له النهار ده أول رمضان قالوا له النهار ده عم بيقولوا كنت في المركز الإسلامي وقالوا له النهار ده رمضان فراح قال لك إيه طب ده أنا الحمد لله أنا النهار ده هنا كلت السنوات خلاص ده أنا صالح لا هذا لا يصح لأنه لم يميز العادة من العبادة ولم يكن امتناعه ذلك من أجل أصله وعلى هذا يا جماعة هل يشترط قالوا بقى الحاجات اللي هي عبادات بنفسها هي عبادة بنفسها هل يشترط أن يعني اللي لازم نفسه في القرآن يقرأ فيه هل يشترط أن ينوي قراءة القرآن أن يكفي أن يمسك المصحف يقرأ فيه يكفي لأن هذه العبادة يعني مش محتاجة أن تتميز عن غيره فمن نسق المصحف فقط قفر بجاية القرب نسق المصحف يقرأ فيه أو قاعد يقول أذكار أو نحو ذلك فهذا لا يحتاج إلى أنه يركز في نية معينة ومع ذلك لو قصد القربة يعني لو استحضر نية فهذا إيه أعظم أحسن لكن يكفي بقراءة القرآن أن يتحصل على التوبة صار في بعض الناس الآن بتبان هذه المسألة يقول لك أنت بتعرف القرآن إيه فيحتاج أن يستحضر نية بقرأ القرآن بنية أن في كل حرف عشر حسنات وبنية ان يقال لي يوم القيامة اقرأ ورقة فان منزلتك عند اخر درجة في الجنة وبنية ويقعد يعدل ايه نوايا لا يسرع هذا حتى لو انك ما سمعتش الاحاديث دي خالص في الواحد ان يدور بس عرف ان من التعبد لله عز وجل ان تتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن وما سمعش ولا حديث في فضل قراءة القرآن هل ينام الفضل ولا ما ينهوش ينام ها واحد ما سمعش الاحاديث اللي احنا قلناها شويه ديت في فضل الوضوء ديت مسافه الخطايا وان العظيم وكان غلط محققين اثار الوضوء وان سوف له ذنوب الى اخره ما سمعش الاحاديث ديت واخد انه توضأ عشان عرف انه مامور بالوضوء عند الصلاه هل يحدث له هذا الثواب ام لا يحدث له الثواب يحدث له هذا الثواب وان لم يخطر على خاطره او لم يخطر على باله لأن هذه قربة يكفيه في أن يعلم أنها قربة لله عز وجل وهذا يكفي وهل يصلي فضلا عن سنة هذا لابد منه وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف إليها أي العبادة بمجرد الإتيان به من غير نية كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتربط بين العبادة والعمل قال ولا يكفي في ذلك ما حدث فيه عرف كالتسبيح بالتعجب يعني واحد يقول كما واحد سبحان الله سبحان الله الآن أصبحت الإيه؟ تقال التعجب حاجة عجيبة سبحان هل يسمع عليها؟ لا يسمع عليها لكن لو قعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يجي واحد يقول لك هنا بقى لازم تميز يقول له لا يا هذا ما بقاش في إشكالية لأن الآن اللي قاعد يقول سبحان الله سبحان الله قاعد يقول ذكر مش نقوله لأن هنا سبحان الله بعد أصبحت في العرف دلوقتي بمعنى التعجب يبقى لابد ان تستحضر نية التسبيح والقربة نقول له لا ما يشتغل فمين كمان شامين يعني قد واحد مقصود عبد السلام ان ممكن واحد يعترض على الكلام اللي فات ان هو ايه لا يشترط في الاشياء التي تتميز بنفسها لا يشترط فيها نية القربة انما يكفي فيها الاتيان بها مجرد الاتيان بها ليس بعدها فيقول لك ممكن واحد يعترض في مسألة معينة وهي التي دخلها عرف يعني أذكار دخلها عرف وهي كسبحان الله بالتعجب فأصبح الآن ممكن الإنسان يقولها للتعجب ويقولها للتعبد فهل يلزم إذا قالها للتعبد استحضار النية خشية أن تلتبس لغيرها نقول لا يلزم لأن صيغة الحادثة يعني واحد يشوف حاجة كده ظهرتها سبحان الله يعني ده بيقول إيه تعجبا لكن واحد جلس ها بعد الصلاة وقال سبحان الله سبحان الله هذا يقولها تعبدا حتى لو لم يستحضر نية التعبد وان تتميز عن هذا يقول ومع ذلك ان الذي يستحضر نية اكثر فائدة يعني هو انت غايب عنه ومع ذلك لو قصد بالذكر القرب الى الله تعالى لكان احسن صلاة. قوله فمن كانت الزكاة الى دنيا يصيبها امراض النكاح. طبعا الحديث هنا مختصر، والحديث هنا قبل كده قلنا في بعض الروايات ومن كانت الزكاة الى الله ورسوله فالزكاة الى الله ورسوله. معنى الهجرة ايه؟ الترك. ومعناه في الاصطلاح او في الشرع ترك ما نهى الله عنه. وانواع الهجرة التي حدثت في الاسلام قسمين، انتقال من دار الخوف الى دار الامن، وهذا الحدث مع الصحابه بهجرتهم الى الحبشه. الحبشه ذهبوا الى بلاد كفر ايضا، لكن هذا المقصود ان هذا كان في يامنون فيه، فهو انتقال من دار الخوف الى دار الامن. والهجره ثانيا انتقال من دار الخوف الى دار الاسلام وهي المدينه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وقتها في زمن النبي عليه السلام الهجره تختص بالمدينه، وكان فرضا على كل انسان ان يهاجر يسلم لا بد ان يهاجر المدينه. ثم قال عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه لا هجره بعد فتح ولكن جهاد ولين. فهجرته الى ما هاجر اليه، متى تكون هذه الهجره مذمومه؟ طبعا يقول هنا من كانت هجرتهم الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها. ظهر هذا الكلام ان يقول مقصوده كاملا في الهجره الدنيا، يعني لم يهاجر الا لاجل الدنيا ولم يهاجر الا لاجل المراه. لكن لو كانت الهجره للمراه والدين، يعني دخل هيئتهم الايه؟ هيئتهم المراه فقط، يعني دخل فيها الاثنين الدنيا والدين، فهل حق الهجره كلها؟ والله عز وجل يقول ها ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يقول اشعر السياق بالذنب لمن فعل ذلك قاصدا للهجره الدنيا فقط، وان من طلبها يعني الدنيا مضمومه الى الهجره فانه يثاب على قصد الهجره. يعني هذا يريد الهجره فعلا من دار الكفر وبالمره او هيشتغل ويحصل على ايه؟ حط على مال من البلاد اللي هاجر فيها المال فيها حق مثلا، يعني او هاجر من بلاد الكفر وفي هذه الهجره يعلم ان هناك امرأة يرغب فيها مثلا يريد ان تتزوج. لكن ايه مقصود الاساسي؟ الهجرة الى الله ورسوله، ولكن دخل معه هذا الشيء فهذا يكون مذموما، وان كان ليس بدرجة الايه الذي ذهب خالصا للهجرة الذي اخلص الهجرة لله عز وجل. لكن هل تذم او لا يثاب على هجرته ابدا من كانت هجرته انتقال من دار الكفر الى دار الاسلام وله في ذلك مقصد اخر او دخل له في مقصد اخر؟ لا يذم، لا يذم ذما مطلقا. وهذا مثل من صام من اجل القربة وايه ويعني مسألة حمية النفس او تهذيب الجسم عشان يخف عشان يبقى رشيق مثلا عشان يعمل رجيم، يعني قصد الصيام قربة لله عز وجل وفي الوقت نفسه الرجيم الحمية. هل صيامه باطل؟ صيامه صحيح. لكن هل هذا في نفس الدرجة نفس الثواب الذي صام من أجل قربة فقط؟ ليس كذلك، لا يستوي. نقول وذلك من نوى بكونه العبادة والحمية للعلاج وبطوافه العبادة وملازمة الغريب، يعني واحد شاف واحد يسلفه فلوس وما تبدأ لقاه بيطوق فقال لك ايه ما تسيبوش بقى، فنوى ان يطوق معاه، يعني هو نوى الطواف لله عز وجل وبرضك عشان ده ما يهربش منه. فهل طوافه صحيح ام باطل؟ طوافه صحيح، ولكن ليس بايه بمن مثله كمثل من نوى الطواف. فانه اقل ثوابا من نوى العباده فقط. ومن امثله ذلك ما وقع في قصه اسلام ابي طلحه فيما رواه النسائي عن انس قال تزوج ابو طلحه ام سليم فكان قضاه ما بينهم الاسلام اسلمت ام سليم قبل ابي طلحه فخطبها فقالت اني قد اسلمت فان اسلمت تزوجتك فاسلم فتزوجتني. قال وهو محمول على انه رغب في الاسلام ودخله المنافق، يعني هو قتل الاسلام بعد ما رغبته فيه، لكن برضه كان ايه؟ يريد ايه الزواج. وضم الى ذلك اراده تجويز المباح فكان كمن نوى بقومه العباده والحمى. طبعا بعد كده ايه؟ يحسن الاسلام. كما النبي عليه الصلاه والسلام قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. إلا لأن الإسلام مكان، ولكن بعد ذلك ثبت وحسن إسلام. فلا مانع من رغب الإنسان في شيء من الدنيا، وربنا جعل ذلك المؤلفة قلوبهم، جعل في نصيب الصدقات المؤلفة قلوبهم، يعني نغرس الدين ونرغبه بالمال، لا بأس بذلك، حتى لو كان هو مقصوره مع الدين انه يحصل على مال ويحصل على لا بأس بذلك، وبعد ذلك يحصل الإسلام. وهذا كما قلنا موجود في الآيات في أنصبة الزكاة، أن احنا نرغب الناس ونؤلف الناس على الدين. وقد قال سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني ممكن الإنسان يكون بدايته داخل لها شوية أمور مختلفة، لكن بعد ما تهذب نفسه ويتعلم ويحضر مجالس العلم ويسمع الدين ويسمع القرآن والسنة، تصفو نفسه بعد ذلك ويترك ما كان يرغب فيه. طبعا في يعني واحد حكى لي قصة كده، انه كان له زوجة لا تصاب، غلب معاه كل ما يقول ما فيش فايدة، فراح لواحد من المشايخ فقال له: يا اخي انا رغبها يعني اعمل لها اي مكافأة. فقال له: خلاص ان انا كل يوم هتصل فيه هتاخد فيه في كل صلاة 5 جنيه، كل صلاة تاخد فيها 5 جنيه، بس الشهر تصلي 5 صلاة كل يوم في اليوم، لو في صلاة ما صليتهاش يبقى 25 جنيه مفيش. طبعا 25 في 30 بكام؟ 750؟ طبعا مبلغ كبير. فهي طبعا رغبت في ذلك، رغبت في ذلك، حافظ على الصلاة وكل وقت أول عيالها كمان يصلوا، وقعد على كده فرض 25 جنيه كل يوم يا بلاش. لا هي بس. فشاء الله عز وجل يعني انه يثبت قلبها، فقال: فرأت رؤيا ان القيامة قد قامت، وان مناديا ينادي من اهل الطريق هنا، واللي ما وصلوش هنا على اهل الطريق على اليمين، وتارك الصلاة يقطع على الشمال. فهي ماشية بقى ايه؟ مطمنة بالصبر، بقى لها 5 شهر بالصبر، ما صليتش ولا فرض، ماشي على ايه؟ على اهل الصلاه. فطاولها راجل قال: الى اين يا حسين؟ ما تقول اهل الصلاه هنا. قال: لا ده انت خمسة جنيه على الصلاه، انت مش اهل الصلاه، انت اهل الفلوس، انت على الفلوس، ارجعي. قامت الصلاه طبعا زوجها بتقول: لا مش عايز حاجه خلاص، خليني اهل الصلاه. فيعني الانسان قد يعني يبدا البدايه ترغيبا في امر مهم الدنيا، فان شاء الله عز وجل وعلى ذلك ان يثبت قلبه. اخر حاجه بقى في هذا الباب يا جماعه، الثواب المترتب على العمل. وهذا طبعا كلام نقلته من كلام الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم ملخص، يعني واحد عمل ودخله رياء، هل يثاب على ذلك العمل او ما هو قدر الثواب ان كان هناك ثواب؟ قال الحافظ ابن رجب تفصيلا: العمل أقسام. أول حاجة أن يكون العمل رياء محضا، يعني لم يقصد به وجه الله، لما قصد به وجه الله سمعة ورياء، فطبعا ده إيه؟ عمل إيه؟ حابط من الأول، لأنه لم يقصد به وجه الله عز وجل، بحيث لا يراقبه سوى مراعاة المخلوقين كحال المنافقين في صلاتهم. فقاموا إلى الصلاة، قاموا قتالا يراعون الناس، ولا مش عايزين ربنا، هم بس كده إيه؟ عشان يظهروا بس. وهذا طبعا يعني هذه الصفة لا تكون لمؤمن أبدا، مهما رأى لا يصل إلى درجة المنافق الذي يقصد بالعبادة كلها الناس ولا يقصد بها وجه الله عز وجل. فهذه الصلاة أو هذا العمل محبط، بل إن صاحبه ينال المقصد من الله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني هو قصد بذلك وجه الله لكن دخل إيه؟ رياء. الرياء يعني مكان عند الناس، مراءة الناس، يقصد بذلك وجه الناس، بخلاف أن يقصد بذلك شيء من الدنيا غير الرياء. يعني هنقسم المقصود إلى قسمين: قسم للمراءة والمباهاة والسمعة، وقسم خاطر بذلك أن ينال غرض من أغراض الدنيا. فإذا قسمه إلى قسمين، قال: أن يشاركه الرياء من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان لكنه إن خالطه نية غير الرياء كأخذ أجرة مثلا أو أكل شيء من الغنيمة نقص أجرهم ولم يقصد بالكل. يعني واحد دخل الجهاد وقتل بذلك عشان يأخذ غنيمة, يعني قتل دخل الجهاد من هيك يعني كلمة الله, من قاتل تقول كلمة الله العليا أو في سبيل الله, قتل بنية إعلاء كلمة الله ولم يقصد المراعاة مش عشان يقال له شجاع وذريع, إنما قتل إعلاء كلمة الله وفي الوقت نفسه أي برضك إيه عشان نأخذ غنيمة ونقتل فيها ونقتسب مالا, فدخل شيء من أمور الدنيا في مقصوده. فهل يقتل عمله؟ لا يقتل عمله ينال ثواب لكن ينقص. وقد جاء في الحديث أن الغزاة إذا تعجلوا الغنيمة فقد تعجلوا ثلثي أجرهم, يعني الثواب نصف إلى الإيه تلت لكن لم يقتل بالكل. يبقى ديت وقت على حسب مقصوده من الدنيا, حتى مقصود من الدنيا. وعشان كده احنا قلنا في الهجرة ان كانت الهجرة للدنيا فقط يبقى دي مذمومة, ان كانت الهجرة لله فعلا تحافظ على دينه عشان ينتقل لدرجة اخرى ولكن مقصوده امر اخر من امور الدنيا ينقص الصواب ولكن لا يدخل في الكلية. قالوا الثاني يبقى ده ايه في بداية العمل, بدأ العمل لله وللمخلوق بطل, بدأ العمل لله وقتل غرض من الدنيا نقص في البداية, لكن يفرض بقى واحد بدأ العمل لله ثم طرأ عليه الرياء أثناء العمل, يعني هو واحد جاهد لا كلمة الله لا يقصد مراءة الدنيا وأثناء العمل هو عمل يدرك في العدو ويغضب كده ايه شاف نفسه ها عايز بقى بس تشوفه, فالشيطان جاله يعني شوفوني بقى شجاعه ها, فأدخل في قلبه الرياء أثناء العمل. قال فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضر, يعني الشيطان جاله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا في الحرب أو في يعني, وإن استرسل يعني بقى ثلاث كرات فتح عنده, وإن استرسل معه ففيه خلاف هل يبطل عمله أم لا يضره. حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى لنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري, يعني يعتبر هذا من فضل الله عز وجل أنه طالما بدأ العمل من أوله لله عز وجل يبقى هذه مداخلات شيطان, وإنه طبعا المطلوب منه أنه إيه أن يسعى دين وسوس عنه, لكن المسألة فيها خلاف طبعا أمر خطير, لكن الإمام أحمد ومجيد طبيعي رجحوا في هذه المسألة أنه يجاز أن يكفي الأولى لأن العمل بدأ به, وكأنهم يشيرون بذلك إلى أن النية ركن, النية الكلام اللي قلناه المرة الفاتة على النية ركن ولا شرط, فهي الركن أن يأتي في أول العمل وقد جاء به في أول العمل خالصا ها الله, والصحاب حكمها شرط دراسة الخوف البشر يعني لا يأتي بعمل يخالف النية, كان يهرب من الغزو مثلا أو نحو ذلك لكن ما يداخله من ذهول النية, يعني إذا زالت النية بالمرة ها فعمله صحيح ومن باب أولى إذا دخلها شيء, يعني النية ما زالتش بالمرة لكن موجودة لكن دخلها شيء آخر, وهم يرجحون أن ثوابه ما زال موجودا, وطبعا ومن العلماء من يقتل العمل أيضا. ما يستفاد من الحديث يستدل به على انه لا يجوز الاقدام على العمل قبل معرفه الحكم, يعني لازم نعرف الحكم الشرعي على العمل واجب ولا سنه نحو ذلك عشان يبقى انت تقوم بالعمل كما هو مطالب, لانه لا يصح نيه فعل لا يرى الحكم. يستدل به على ان الغافل كالمجنون يعني لا تحريف عليه لانه لا قصد له ولا نيه, فيه تحقير لامر الدنيا والسانه بها, فيه أن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر, وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث إن شاء الله الدرس القادم نكمل الحديث. طيب في كده ثلاث أربع أسئلة بس هي نجيب عليها بسرعة. هل تشترط النية من باب العمل
هل يشترط للصحابة نية العمل أم يكفي أن تكون في بدايتها؟ أظن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا هل النية ركن ولا شرط؟ من العلماء قال ركن يعني يبدأ بها يأتي بها في أول العمل، ومن العلماء قال شرط يعني لازم يكون مصاحبة طول العمل، وقلنا الراجح إيه؟ أنها ركن في أول العمل واستصحاب حكمها شرط في بقية العمل، بمعنى أنه إذا جاء بها في أول العمل فقد جاء بالركن. فلو ذهلت عنه أثناء العمل لا يضر، لو ذهلت النية عنه أثناء العمل لا يضر، لكن بشرط أن لا يأتي بمخالف لها كأن يقطعها مثلا، يعني نوى الظهر وبعد ما صلى ركعتين قال لا أخليها العصر، يبقى جاء بمخالف النية، لأن شرط النية الجذب بها فلا يقطعها، وإذا لما قطعها أبطلها، يبقى بطل الظهر اللي صليها ولم تنعقد العصر. ليه؟ لأن شرط النية أن يأتي بها من أول العام، وده غير حتى في السنة، السنة اللي هي من معين لمعين. هل يجوز تغيير النية أثناء العمل كما يصلي ركعتين قيام الليل ثم ينوي نيته في الركعة يغير نيته في الركعة الأولى أن يجعلها وترا؟ قلنا هذا لا يجوز تغيير النية أو تحويل النية من فرض لفرض أو من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة يبطل الصلاة، يعني حول النية من ظهر العصر أو من عصر الظهر أبطل الصلاة، حول النية من سنة الظهر لسنة العصر أو من سنة العشاء لسنة الوتر أبطل الصلاة، لأنه أبطل اللي بيصليها ولم تنعقد الوقت. لكن قال لو حولها من صلاة مقيدة إلى صلاة فقط تطوع من فقط الإيه؟ التي تجوز، يعني يصلي ركعتين سنة العشاء وقال أنا خلي دول ركعتين لله وبعدين صلاة العشاء بعدين، دي تجوز، لأن دي هو هنا أقل التقييد فقط ولم يكن الصلاة، الصلاة ما كانت موجودة، هذه فقط التي تجوز.
لو أن إمام يصلي الوقت وأعلن عن المصلين أنهم يصلي ثلاث ركعات أو ركعتين تكون مقامة
لا مش هو ده الالتباس، يعني لو الإمام يصلي الوقت وقال للناس أنا هصلي الوقت ثلاث ركعات وبعدين صلى ركعتين ركعة مثلا لا بأس، هذا لا يقبل لأنه مسألة في الوتر، يعني كونه نوى أن يصلي الوتر بهيئة معينة ثم غير الهيئة لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. وأثناء الوضوء أثناء الوضوء كثيرا ما يسقط فم القميص على المرفقين فيجفف جزء كبير من المرفقين، فهل يعتبر ناقض المولاة؟ لا، احنا قلنا التكفير في الزمن المعتاد، يعني افرض واحد اتوضب ومثلا الجو برضه خايف ان وشه يقشف وبعد ما غطى وشه راح نشفه على طول وراح نكمل ها؟ لا لا مش بأي تكفير، فقلنا التكفير من زمن المعتاد، يعني لو سيبنا كده سيبناك بعد ما غسلت ايدك او غسلت وشك استنيت شويه يجف وجهك في الزمن المعتاد، يعني لا هو برد ولا هو حر في الزمن المعتاد، تاخد فتره قد ايه مثلا؟ 5 دقائق 10 دقائق، دي اللي بنقول عليها ايه؟ يعني قطعت الموالاه، يعني اللي قلنا في الزمن المعتاد عشان يجف الوجه كده في الزمن المعتاد لا هو حر الحر يقعد فتره اطول او برد يقعد فتره اطول، فمساله التكفير اعتقد انها 10 دقائق في الزمن المعتاد، يبقى دي اللي نحكم عليها ان كده انقطع الموالاه لو ان جف العضو قبل الاخر. ولكن لو واحد شاف الباطل او مش عايز يتوجع على هدومه مثلا، يعني راح قطع وشه على طول وكمل على طول، لا بقى وكذلك الاخر يقول كم القميص بيجي بعد ما غطى ايده واحد يقوم القميص بيها وينشف الحته دي، لكن هو ما زال بيتوضا هذا لا يضره شيء. اخر حاجه بقى هل ايه؟ هل التسميه في الحمام الفرنجي بعد ان يزول منه بعد ايه؟ ان تزول منه
جائز،
هو تسميه الحمام جائزه بشرط عدم الجهر، يعني تقول بسم الله في سرك، يعني تحرك الشفتين فقط ولا تجهر. ايه العمامة يعني هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الاول، يعني نفس العمامة اقتداء بالنبي، سواء قلنا بقى هي سنة تعبدين لكمال الهيئة او سنة عادية لا اقل مريعة الكون هي النسوة فجلسها افضل. لا ما قلت لك، يعني هو الخلاف هل هي سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها سنة قربة ولا سنة عادة؟ هل هي سنة عادة فبعض الناس يقول يصلي في عادة يعني على أساس أن العرب قالوا يلبسوا العمامة بس مش عشان كده البيئة كانت هي بصحة كده فكان على هذا الأساس من يلبسها يقول هذا الكلام ومن يرى مع ذلك على أنه لو أنها سنة عادة ولبسناها حبا في النبي عليه الصلاة والسلام لأن أنا بحب الجباعة كما الرسول كان بحب فإحنا لو لبسنا حبا في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أحسن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.